محمد بن فارس عن أبي جعفر حديث 11 باب 19 من أبواب الدين. عن أبي جعفر عليه السلام من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجوب منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض باقيه. وجه الاستدلال بهذه الروايه الذي ولا ياخذ احد منكم ركوب دابه او عاريه متاع يشترط من اجل قرض ورقه، يعني ان اشتراط منفعه كركوب دابه او عاريه متاع ضمن القرض منهي عنه. فقد يقال حينئذ لا خصوصية لاشتراط المنفعة، بل يشمل ذلك عرفا اشتراط عقد مقابلاتي أو عقد مجاني في ضمن القرض، لا يرى العرف خصوصية في الكتاب. استدلالهم على حرمة مطلق الزيادة ولو كانت زيادة حكمية. أيضا وثق إسحاق بن عمار حديث 13 قلت لأبي إبراهيم نفس الباب عليه السلام الرجل يكون له على الرجل المال قرضا فيطول وقفه عند الرجل يعني المدين، لا يدخل على صاحبه منه يعني من المال منفعة، فيريده الشيء بعد الشيء يأتي هدايا تمشي حتى لا يتعلمه منه في الدين، فيريده الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة، أيحل ذلك ما؟ قال لا بأس إذا لم يكن بشرط، ظاهره أن اشتراط المال فيه بأس سواء كان المال من الزيادة العينية أو من الزيادة الحكمية. ومن النصوص التي استدل بها على حرمة مطلق الزيادة ما ورد في باب 9 من أبواب أحكام العقود الحديث 3 وثق مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام سئل رجل له مال على رجل من قبل عينة عينها إياه، فلما حل عليه المال في وقت الأداء لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد أن يقلب عليه ويربح، يعني الدارب أراد أن يقلب على المدين ويربح، أيبيعه يعني أيبيع المدين لؤلؤا يسوى 100 درهم ب1000 درهم ويؤخره، يقول أخرت في أداء الدين بشرط أن تشتري مني ما يسوى 100 درهم ب1000 درهم، هذا لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه. ونتيجة هذه الرواية حديث خمسة مرتبط عبد الملك بن عتبان قال سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال قال يقول لي عليه مالا فيطلب مني مالا أزيده على مال الذي عليه فيستقيم أن أبيعه لؤلؤتا تسوان أتباها بالأنفجارها فأقول أبيعك هذه اللؤلؤتا بالأنفجارها على أن أؤخرك بما لي عليك يعني مثلا كذا وكذا شغلان قال لا لا رسول ظاهر هذه الروايات أنه إذا كان البيع بشرط التأجيل البيع بشرط تأجيل البيع فلا بأس به ووقت ما مفهومها أنه لو كان تأجيلا بشرط البيع فبه سلسل لأن الإمام عليه السلام في مقام بيان حيلة التخلص من معذور الربا يقول لا بأس قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه وأمرني أن أقام في بيت كان عليه ظاهر الاستشهاد بفعل أبي أنه في مقام بيان حيلة يتخلص بها من معذور الربا وجعل تلك الحيلة هي بيع بشرط التأجيل مقتضاه حرمة التأجيل بشرط البيع إذ لو كان البيع إذ لو كان التأجيل بشرط البيع ساهرا لنبع عليه ما بلا حاجة إلى ارتكاب هذه الحيلة فإذا تبين لنا أن التأجيل بشرط البيع ممنوعان فمن باب اولى ان يكون نفس الضرب بشرط البيع ممنوعان تاجيل الاداء بشرط البيع ممنوعان بقيت القرض بشرط البيع لا يخرجه ممنوعان اذا فهذه النصوص دليل على حرمة مطلق الزيادة ولو كانت زيادة فقهية.
تسجيل
الاستشهاد فعل ذلك هذا الاستشهاد بفعل الواقع عليه السلام أنهم جعلوا هذه الحيلة فعلها وأمرني يعني هو ابتداء فتنته ذلك وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه إذا كان الأمر المعاكس الذي بلاده هذا شنو عندنا بيت بشرط التأجيل عكس من هذا تأجيل بشرط التأجيل إذا كان هذا العكس الواضح جاهز فقبل أن يعترف بارتكاب هذه الحيلة فقل أمره بحيلة العام عكسها الواضح جاهز أمره بهذه الحيلة كلها معنى نفس هذا الأمر كأشف على أنه في مقام تعليم حيلة للتخلص من الربا وهذا باب بالدلالة الالتزامية على أن التأجيل بشرط البيع حرام فيكون القرض بشرط البيع إذن حراما ظهر من مجموع هذه الروايات أمران الأمر الأول أن اشتراط القرض بالزيادة الحكمية سواء كانت منفعة أو عقدا بجميع أنواع العقد أمر ممنوع بل قد يقال بأن هذا البحث وهو هل تختص الحرمة في الربا القربي بالزيادة العينية أو تشمل الزيادة الحكمية؟ هذا البحث لا معنى فيه. هذا البحث إنما يتصور في الربا المعارضي، فإن الربا المعارضي مقابل المعوض زيادة، فإما أن تكون الزيادة عينية أو صفية. وأما في الربا القرضي فالزيادة هي نفس الشرط، لأن الربا القرضي جاء من قبل الشروط، فالزيادة فيه هي الشرط وليست الزيادة فيما تعلق به الشرط. فإذا كانت الزيادة في الربا القرضي هي الشرط، من المعلوم أن الشرط زيادة حكمية وليس زيادة عينية، سواء تعلق بزيادة عينية أو تعلق بزيادة حكمية. ما دامت الفائدة في القرض الربوي هي نفس الشرط والشرط زيادة حكمية، إذا لا نحتاج إلى هذه الروايات التي دلت إما بموردها أو بإطلاقها على حرمة الزيادة الحكمية. نفس ما دل على أن إنما جاء الربا من قبل الشروط وإنما تفسد الشروط، نفس هذه الرواية تدل على حرمة مطلق الزيادة، لأن الشرط نفسه زيادة الشروط حكمية. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، نرجع إلى أصل مفسد الالتزام، الشرط الاشتراكي مفسد الالتزام فاهمه يعني بخلاف المختلف بين التحريم يعني بس مفسد الالتزام يعني أصل التزامه فهم بتروح. المطلب الثاني، نرجع إلى أصل المطلب وهو ما إذا أخذ الفائدة لا مقابل الأجل، وإنما أخذ الفائدة مقابل إسقاط حقين. كما ذكرنا أن المقترض، أن المقترض يقول للمقترض إذا شئت أن تدفع القرض في غير هذا البلد فأنا أتنازل عن حقي من المطالبة بأداء القرض في بلد القرض مقابل شنو؟ زيادة. هذا البحث لا علاقة له بهذه النصوص، لأن المستفاد من نصوص حرمة الربا، المستفاد من نصوص حرمة الربا أن الممنوع هو الشرط الذي يكون للمقترض على المقترض، وأما إذا كان شرطا على المقترض وليس له فحينئذ لا تشمله أدلة حرمة الربا البتة، ولا نحتاج إلى عقد هذه الرواية. لأنه في هذا المقام المقترض يقول من حقي أن أطالبك بأداء القرض في بلد القرض، هذا من حقي، فأنا أشترط على نفسي، ما من يشترط لك، أنا أشترط على نفسي، أشترط على نفسي أن لا أطالبك بأداء القرض في بلد القرض مقابل أن تعطيني شاهدك. هذا اشتراط على المقرر بالباب لنفسه وليس بالباب للمقترض، لأن المقترض مخير بين أن يدفع في بلد القرض فيستمر عندك الفائدة، أن يدفع في بلد آخر فيدفع الفائدة، إذا المقترض غير ملزم بشيء ومخير. الإلزام علينا على المقرر، المقرر يلزم نفسه بأن لا يطالب